تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا المجلد الثاني عشر تقريبا 12 صفحة 136 36 بعد 100 باب القراءة في ركعتي الفجر. القراءة في ركعتي الفجر الباب 38 القراءة في ركعتي الفجر. هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في ركعتي الفجر وبيان الآيتين اللتين يقرأ بهما فيهما مع الفاتحة. وإنما ترك ذكرها ذكر الفاتحة اكتفاء بما تقدم له من الأدلة على وجوب قراءتها في كل الصلوات. والمراد بركعتي الفجر سنة الصبح القبلية، هذه بعض الناس يطولها ينام الليل ثم كأنه يستدرك ما فاته بركعتي الفجر، وهذا خلاف السنة. السنة بركعتي الفجر التخفيف، بل ورد الأمر بذلك، فينبغي أن تكون ركعتي الفجر خفيفتين. وفي السند متفق على أخبرنا عمران بن يزيد، هذا عمران بن خالد بن يزيد منصوب إلى جده، اشتهر بجده، دمشقي صدوق من العشرة، وهو تفرد به مصنف. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري هذا ثقة حافظ، ولكنه كان يدلس أسماء الشيوخ من الطبقة الثامنة. قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني، ثم الكوفي ثقة من الخامسة، وهذا أول محل ذكر في الكتاب، وله في هذا الكتاب 6 أحاديث فقط. قال أخبرني سعيد بن يسار أبو الحباب المدني ثقة متقن من الثالثة، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة، ما هي؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخره، إلى آخر الآية. وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذه. وفي رواية أخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وقال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إما هذا وإما هذا، ثبت هذا وذاك، إن شئت تقرأ هذا وإن شئت قل يا أهل الكتاب تعالوا في الركعة الثانية، وإن شئت كما سيأتي سورتي الإخلاص يا أيها الكافرون في الأولى وقل الله أحد في الثانية. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هاتين الركعتين ولا يطول أكثر من ذلك، وإنما قال في البقرة لأن في آل عمران فيه آية مشابهة لهذا، لكنها قل آمنا، لا ما هو قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما هو ما أنزل إلينا، يختلف في هذا، هي شبيهة بها، فاعترز بذلك عن التي في آل عمران. قال وفي الأخرى آمنا بالله شهر. قل فلما أحس عيسى هذه. وفي رواية لمسلم من طريق أبي خالد أحمر عن عثمان بن حكيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن الظاهر أن الرواية الأولى أرجح، لأن مروان بن معاوية أحفظ من أبي خالد أحمر، وقد تابعه عيسى بن هنوس كما ذكره مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. ويحتمل أن يكون في بعض الأوقات يقرأ هذه وفي بعض يقرأ هذه، وهو ظاهر صنيع مسلم حيث أخرج الحديث من الصحيح، والحديث أخرجه مسلم. ومن فوائده مشروعية قراءة في ركعتي الفجر، يعني معناه أن ركعتي الفجر يجب القراءة، تجب القراءة فيما هو مذهب الجمهور، وقد خالف بعض السلف فقالوا لا يقرأ شيئا، وهو قول باطل مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها، كما قال النووي رحمه الله تعالى. غريب هذا، إن السلف ما هو مستوعبين الأدلة كلها، ولذلك قالوا لا يقرأ في هاتين الركعات، ولعلهم سمعوا حديث الأمر بالتكبير ركعتي الفجر فحملوه على عدم القراءة، الله أكبر ثم يقول الله أكبر ويركع ويسجد ويسلم. هذا في دليل على أن السلف لم يستوعبوا الأدلة الصحيحة. فمن تمسك بمذهب معين وادعى أن إمامه أعلم من غيره أو من خصمه إذا خاصمه أحد وقال له هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم ويقول إمامنا أعلم منك، هذه من الحماقة بمكان، هذه حماقة لا حماقة فوقها. كيف يخاصم بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستوعبوا الأحاديث الصحيحة، ويأتيهم شخص أدنى منهم رتبة، أدنى منهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر لهم يقول لهم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ثم يتركون ما هم عليه من الرأي، فكيف غير من الأئمة؟ العجيب إن بعض السلف نفى القراءة في ركعتي الفجر، وهذا غريب، هذا ما نفوه عمدا، وإنما هم لما سمعوا التخفيف قالوا التخفيف ترك القراءة نهائيا. ومنها بيان استحباب قراءة الآيتين المذكورتين بعد الفاتحة في الركعتين، وهو مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقال مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة، وهذا أيضا غريب، الأمالكي وهو في معكر السنة في المدينة، ومع ذلك مذهبه يخالف هذا، وهو قول مخالف للأدلة الصحيحة أيضا. إذن هذه دراسة ليس نتعلم من هذه السنة فقط، بل تعلمنا أن الأئمة الكبار تفوتهم السنة الصحيحة، فمن تمذهب بمذهب معين وخاصم ورأى أن قول الإمام مثلا المالكية، نقول قدر مثلا وفيكم المالكية هنا، ربما يكون مثلا يقول أن مذهبنا ما يسمع بهذا، يقول فاتحة فقط الله أكبر، نقول له السنة الصحيحة، ومالك لم تبلغ هذه السنة وهو معذور بهذا. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في ركعتي الفجر بقول يا أيها الكافرون قل الله أحد، أيضا في بعض الأحيان تقرأ هذا. وفي السنة المتفق قال أخبرنا عبد الرحمن إبراهيم دحيل بن اليتيم، هذا دمشقي حفيظ ثقة، قال حدثنا مروان بن معاوية المتقدم، قال حدثنا يزيد بن كيسان، يزيد بن كيسان الأشكري أبو إسماعيل أو أبو منين الكوفي صدوق يخطئ من السادسة، عن أبي حازم، أبو حازم هذا سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون أي في الأولى، وقل الله أحد أي في الثانية، هكذا في هذا الحديث. وفي الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب قراءة سورة في كل ركعة من هاتين الركعتين بعد الفاتحة، وكون المقروء في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص. قال: والحديث أخرجه مسلم. إذن معنى ذلك أنك تعمل في بعض الأحيان بهذه السنة وفي بعضها بذلك السنة، ولا تتقيد ببعض السنن. قال رحمه الله تعالى: تخفيف ركعتي الفجر، كما أشرنا المحنى إليه آنفا أن بعض الناس يطول ركعتي الفجر، هذا خلاف السنة، فقد أمر بالتخفيف فيهما. وقدر التخفيف ليس المراد في القراءة كما زعمه بعض السلف، وإنما المراد أن تقرأ هذه الآيات أو السورتين المذكورتين، وهذا هو التخفيف. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصلة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية، قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني ابن أخي عمرة بنت عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ثقة من السادسة، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر أن يحيى بن الخامسة، وهذا من السادسة، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية أنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنت، إن هذه مخففة من الثقيلة، إن كنت أي إني كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب، أقرأ بهم فيهما بأم الكتاب أم لا، حتى أتشكك أنه ختم الفاتحة أم لا. وهذا لا يعني أنه لا يقرأ، والظاهر أنها ما اقتربت إليه وعلمت ما قرأه، فلذلك خمنت ظنت أن هذا هو قول الفتح. وإلا ففي الحقيقة أنه سبق لنا أنه قرأ السورتين وقرأ الآيتين السابقتين، فإذا لا ينافي هذا. لكنها تصيف التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أدها بالطمأنينة والتطويل، يعني كان يقرأ آية يعني فيمد فيها أو فيرتلها حتى تكون سورة، حتى تكون أطول من أطول منها، كان عادته هكذا بالاستمرار. لكن في هاتين الركعتين لما رأته خفف تشككت هل قرأ الفاتحة أم لا، وهو قرأ الفاتحة لا بد من هذا. قال وهنا خففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، واللام هذا وجيزة فيخففهما إلى آخره. قال ووقع في الكبرى ما قرأ فيما بأم الكتاب بمن نافيه، ولا ينافي معنى الاستفهام إذ معناه حتى أظن عدم قراءته، فقد صح فيما سبق من الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيما الله تعالى. ولفظ البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، وفي رواية الحموي بأم القرآن، وزاد مالك في روايته أم لا. ومن هنا أخذ مالك أن لا يزيد على الفاتحة. ولفظ أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصلي إلا ركعتين أقول لم يقرأ فيما الفاتحة الكتاب من شدة إسراعه. وكذا عند مسلم من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقول أو لم يصلي إلا ركعتين. وراه أحمد أيضا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بلفظ كان إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين فأقول هل قرأ فيما بفاتحة الكتاب. الحاصل المبالغة في تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. والقرطبي ليس معنى هذا أن شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل. هذا الذي أشرت لكم آنفا، إنما قدرت أن عائشة رضي الله عنها أخبرتنا هل قرأ بأم القرآن أم لا، لأن عادته في الليل ترتيل القراءة، يرتل الآية ترتيلا ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الرحمة، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ولا بآية تسبيح إلا وقف وسبح الله، هكذا يعني بالاستمرار. فلما جاء الفجر خففها تخفيف بحيث أنها تشككت هل قرأ الفاتحة أم لا، ولا يعني ذلك أنه لم يقرأ شيئا أو لم يقرأ فاتحة، بل مرادها لما وازنت بين هذه الصلاة والذي قبل الفجر من طول قيامه، يعني قدرت هذا بأنه كأنه لم يقرأ، ولا يعني ولا تعني لم يقرأ. قال الحافظ رحمه الله وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها بغيرها من صلاته. وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتين الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن قولا أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هاتين السورتين. ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يقرأ فيما بهما. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيما بهما. وللترمذي والمصنف النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أبو هريرة فكان يقرأ فيهما بهما استمرارا. ولترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله بغير تقييد. وكان وكذلك بزار عن أنس رضي الله عنه ولابن حبان عن جابر رضي الله عنه ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. إذن والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده التخفيف في هاتين الركعتين. ما جهر لكن الجهر قراءته قراءة التخفيف يسمع من آية آيتين أو كذا ويعرف أنه قرأ سورة فلانية. قال رحمه الله تعالى: القراءة في الصبح بالروم، في سورة الروم يعني، القراءة في الصبح بالروم. نحن الآن نتثاقل عن السنة التي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، ما هما؟ سورتان، سورة السيدة وسورة الإنسان. هاتان الركعان كاد الناس يتركونهما يعني استثقالا وموافقة لبعض الكسلانين أو الكسالى. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير هذه السورة، سورة الروم في الصبح وغيرها، سورة المؤمنون وغيرها. فينبغي للإنسان أن ينتبه لمثل هذه السنة، صلاة الصبح يطول فيها القراءة ويقتصر فيها، خاصة يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ملازم هاتين السورتين. وفي سنة المتصل قال: أخبرنا محمد بن بشار بندى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن شبيب بن أبي روح. شبيب أبو روح هذا و إيش اسمه عبد الملك بن عمير، هذا أول محدث ذكر في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب 22 حديثا. شبيب بن نعيم، ويقال أن أبي روح الوحظي، أبو روح الحمصي ثقة من الطبقة الثالثة، أخطأ من عدل في الصحابة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة أخرى. قال: الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل مبهم ولكنه لا يضر. تقدم قريبا أنه قالوا الأغر، قالوا له الأغر اسمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم، أي سورة الروم، سميت بذلك لأنها تتحدث عن قصة الروم. فالتبس عليه أي اشتبه عليه الروم، وأشكلت عليه قراءته يعني التبست الآيات. فلما صلى أي فلما فرغ من الصلاة وسلم منها قال: ما بال أقوام لا يحسنون الطهور، يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس أي يخلطوا علينا القرآن أولئك، أي شؤم أولئك، يعني بعض الناس يستعجل فيجي يتوضأ ويترك بعض الأعضاء يعني يلوح فيها عدم أو يتبين فيها عدم مس الماء لها، يعني وضوءه ما هو متكامل. فشؤم هذا المصلي يتعدى إلى الإمام بحيث أنه يلبس عليه القرآن ولا يستطيع أن يقرأ بعض الآيات تلبس عليه. فهذا فيه بيان شؤم التقصير في العبادة، وهذا يعني إذا كان الإنسان يعني متساهل ويصلي بهذا صلى بغير وضوء، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، فلا ينبغي إنسان أن يتساهل في مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه في غير حديث، وقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعني: ويل للأعقاب من النار، قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، وفي رواية: وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته يعني: ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا السبب هو عقابهم تلوح، ما مسها ماء باستعجالهم، فقال هذا. ولا يعني ذلك أن العقب هو محل العذاب فقط، وكذلك المرافق مثلها، إن كثير من الناس يتساهل في هذا، يغسل هذا ثلاث مرات ولا مرة واحدة هنا في بياض، كثيرا وكثيرا شاهدت هذا في لبس. هذا يدل على عدم الاهتمام وعدم الاعتناء، ويصلي بغير وضوء بحيث انه يتعدى شؤمه على الامام فيلبس عليه القران، فلا ينبغي مثل هذا، لانه اذا صلى بغير وضوء، هذا يعني اذا صلى بغير وضوء لا يقبل، صلاته لا تقبل، فينبغي التنبه لمثل هذا. الوضوء اهم يعني من شروط اهم شروط الصلاه، العناية بالوضوء وتكميل الوضوء، بحيث أنه ومثلا إذا بعض الناس أيضا في تقصير من ناحية، وهو أنه مثلا قدرنا أنه في إحدى الثلاث استوعب هذه الأعضاء لكنه في المرتين ما مسهما، إذن نقول توضأ ثلاثا ثلاثا، لا ما توضأ ثلاثا ثلاثا، معناه توضأ ثلاثا ثلاثا يعني يسبغ الأعضاء كلها مرة، كلها الثانية كلها، الثالثة كلها، ما هو في بعض الأحيان يعني تسبغ. هذا الوضوء صحيح ولكنه ما عمل بالسنة بالتفريغ، فينبغي العناية بالوضوء، وكثيرا ما يتساهل الناس من هذا، فانتبهوا لهذا. قال: والحديث هذا صحيح، وتنبيه حديث حسن. تنبيه ضعاف الشيخ الألباني هذا الحديث بتخريج المشكات، وأورده في ضعيف النسائي، لأن في سندي عبد الملك بن عمير وهو مدلس وتغير حفظه، قلت لكنه صرح بالسماع عند أحمد في مسنده جزء كذا تكن كذا. وأيضا فإن شعبة لا يروى عن مشايخه إلا صحيح حديثه، والحاصل أن حديثه هذا لا ينزل عند رجل الحسن، فينبغي العمل به. قال رحمه الله تعالى: وشعبة كذلك أدراه بغيرها، رواه الشعبة ورواه صفيان إلىهم. وهنا لذلك قال في آخره: قال أنه قلت قد وقع اختلاف في هذه الأسانيد، ففي رواية إسحاق بن يوسف عن شريك، ورواية أبي هاشم عن زائدة أن أبا روح هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية محمد بن جعفر عن شعبة، ورواية وكع عن سفيان الثوري، وكذا رواية عبد الرحمن المهدي عن سفيان عند المصنف في هذا الباب أن أبا روح روى عن رجل من الصحابة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب عندي رواية شعبة والثوري، فهي مقدمة على رواية الشريك وزائدة، لكونهما يقدمان عليهما في الحفظ والإتقان، ولا سيما شريك فإنه ضعيف الحفظ بالنسبة إليهما، وقد تقدم عن تهذيب التهذيب ما يدل على هذا التصويب. والحاصل أن أبا روح ليس صحابيا، وإنما هو يروي عن رجل من الصحابة فتبصر. قال رحمه الله تعالى: القراءة بالصبي بستين إلى المئة، بستين آية إلى المئة، بستين آية إلى المئة. وتعلمون أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، فإذا قرأ ستين إلى مئة آية معناه طويل، ستين إلى مئة آية، وخاصة الآيات الطويلة هذه يعني تأخذ فترة طويلة. ولذلك كان حديث حمل كما حمله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث الأسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا الحديث السنن. هذا الحديث الحنفية حملوه على استحباب الإسفار بالفجر، يبدأ في الإسفار ويختم في الإسفار، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته أنه يبدأ في الغلس، كان يبدأ في الغلس الصبح، فلذلك الشافعي حمل فسره معناه ابدأوا في الغلس ومدوا الصبح صلاة الصبح إلى أن تدخل الإسفار، ففيه الحرص على تطويل القراءة في صلاة الفجر، بحيث إن الإنسان يبدأ في أول ما يطلع الفجر ويتحقق ويتأكد ويصلي ركعات الفجر ثم يبدأ في الفريضة ويمد حتى يدخل في الإسفار، فإنه أعظم الأجر لأنه طالت الصلاة. فبهذا فسره الشافعي والمحققون، وحملوا على هذا متعين وليس كما قالوا إنه يبدأ في الإسفار ويختم في الإسفار، لأن هذا ما يمكن أن يطول القراءة. وبسبب المتضيق على أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال هذا هو المعروف أبوه بن علي، قال عدنا يزيد يزيد بن هارون الواسطي، قال أنبأنا سليمان التيمي سليمان طرخان أبو معتمر عن سيار يعني من سلامة، سيار بن سلامة الرياحي أبو المنهل بصري من ثقة من الرابعة، قال عن أبي برزة، أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها سنة 65 على الصحيح. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة غداة بستين إلى المئة، كان، وكان الصحيح من ألفاظ من أقوال الأصوليين أن كان تقتضي الدوام إلا بدليل، إذا صرفها صارف نحملها على ما يقتضيه، وإلا فأصل وضعها كان تدل على الاستمرار، لأن غالب استعمال كلام العربي على هذا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله سميعا بصيرا، وإلى يعني أنها استعمالها فيما يدل على الاستمرار والثبوت وعدم الانقطاع هو الغالب منها، ولذلك حملنا على ذلك إذا جاءت نحملها على هذا المعنى. فمعنى قوله كان معناه بالاستمرار، استمر النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، يعني أنه يقرأ بعد الفاتحة بستين آية من القرآن ثم يزيد على ذلك حتى يصل إلى مئة آية، وقدرها برواية الطبراني بسورة الحاقة، هذه سورة آية اختصار، يعني معناه عددها الحاقة ستين آية، هذا يعني لا يعني ذلك أنه يقرأ الحاقة دائما المفصلة آيات الاختصار، إنما المراد ستين آيات سواء كان هناك أو هنا. ووقع في رواية البخاري ما بين ستين إلى مئة، وأشار الكرماني إلى أن القياس أن يقول ما بين الستين والمئة، لأن لفظ بين يقتضي الدخول على متعدد، قال ويحتمل أن يكون التقدير ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى المئة، فحذف حذف لفظ فوقها لجلالة كلام علي. وفي استحباب تطويل قراءته في صلاة الصبح، والحديث متفق عليه وقد تقدم شرحه وبيان مسيل رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: القراءة في الصبح بقاف في سورة قاف. هذا الحديث لا يصح، وعلى كل حال هو ذكره إنما هو قراءته في الخطبة، كل جمعة كان يقرأ سورة قاف، هذا هو الصحيح. فالتبس على بعض الرواة الخطبة بصلاة الصبح، صلاة الصبح يعني ما كان يعني يقرأ بهذا الشكل. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل أخبرنا عمران بن يزيد، هو عمران بن خالد بن يزيد، تقدم قريبا. قال عددنا ابن أبي الرجال، ابن أبي الرجال اسمه عبد الرحمن ابن أبي الرجال، عبد الرحمن ابن أبي الرجال، وهو ابن أبي الرجال، لا محمد ابن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن هذا اسم لأبي الرجال، ابن أبي الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان بن نفيع إلى آخره. هذا من الطبقة الثامنة، قيل له أبوه أبو الرجال لأن له 10 أولاد بنين، 10 أولاد كلهم ذكور، فقيل له أبو الرجال أبوه. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، بنت حارثة بن النعمان هذه أم هشام بنت حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد، هذه صحابية مشهورة، وهي أخت عمرة الراوية عنها لأمها، أختها لأمها، أنها قالت: ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. هذا خطأ، والظاهر أنه خطأ من ابن أبي الرجال، وإلا فالصحيح أنها أخذته من في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كل جمعة يخطب يقرأ بها، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثرها سورة قاف، يقرأ سورة قاف وينزل ويصلي الجمعة، فكانت حفظته، وقالت كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، يعني المخبز يعني، فكانت تخبز هناك وتستمع، فحفظته وهي تخبز من صلاة الجمعة، فهذا هو المشهور. وأما قراءة الفجر فلا، لا يثبت، لا يصح. هنا قلنا الأخير أخرجه مصنفونا هكذا في رواية ابن أبي الرجال يقرأ بها في صلاة الصبح وهو وهم، والمحفوظ يقرأ بها على المنبر في كل جمعة كما يأتي تحقيقه قريبا، وإنما هو أخطأ في إيش؟ محمد بن عبد الرحمن. هذا تم بحديث ابن هشام بنت حارثة بن النعمان، هذا أخرجه مصنف هنا وفي الكبرى بالإسناد المذكور، وهو ضعيف لمخالفة عبد الرحمن بن أبي الرجال لمن هو أحفظ منه من أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري، فقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب كلاهما عن يحيى بن سعيد وهما أثبتان. وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ويقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وهذه سنة أميتت، لا نسمع يعني من يقرأها على المنبر يعني كثيرا، أو ما سمعت عمري. المهم هذه سنة ينبغي إحياؤها، ينبغي إحياؤها والعناية بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر قراءة هذه السورة على المنبر، فينبغي للخطيب أن يعمل بها ويعتني بإظهار هذه السنة. شوف بس الحاجة ما يعني صلى الله عليه وسلم يقرأ قاف: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، فإذا انتهى ينزل ويصلي ركعته. قال ماذا؟ وقد أخرج مسلمون وأخرجوا أيضا من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن معان عن بنت لحارثة بن النعمان أنها قالت: ما حدث قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فهذا هو المحفوظ. والحاصل أن المحفوظ في هذا الحديث قراءته صلى الله عليه وسلم هذه السورة في كل جمعة على المنبر، وسيأتي ذلك المصنف هناك في بابه، ويأتي تمام البحث هناك إن شاء الله تعالى. المهم هذا يعني ذكره هنا مصنف لا يعني أن الحديث ثابت بهذا. وبالسند المنطلق قال: أخبرنا إسماعيل المسعود ومحمد بن عبد الأعلى، واللفظ له قال: حدثنا خالد عن شعبة عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت عمي يقول: سمعت عمي يقول، عمه وقطبة بن مالك الثعلبي، قطبة بن مالك الثعلبي هذا صحابي، عن زياد بن علاقة عن عمي قطبة بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، أي صلاة الصبح، فقرأ في إحدى الركعتين، وفي رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة فقرأ في أول ركعة: والنخل باسقات، أي قرأ السورة المشتملة على هذه الآية، لأنه قرأ هذه الآية فقط بدليل قوله الآتي فقال قاف، فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل. وفي رواية ابن خزيمة في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قطوة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بسورة قاف، فسمعته يقرأ: والنخل باسقات لها طلع نضيد، ومعنى باسقات طويلات. قال شعبة: فلقيته، أي لقيت زياد بن علاقة بعد ذلك في السوق، أي في المكان الذي عند السوق، يعني في الزحام، أين الزحام، فقال قاف، أي فسألته عنه فقال قاف، بدل ما قال والنخل باسقات قال سورة قاف، يعني بين له أنه سمعه يقرأ سورة قاف في إحدى الركعتين، والنخل باسقات لا كان، وهذا قال له سورة قاف، ولفظ مسلم وربما قال قاف. هذا يدل على حرص شعبة رحمه الله تعالى في طلب العلم. زحام وسوق، لا أحد يذكر مسألة دينية هناك، فلما لقي الشيخ هذا قال لي، قال لي: كيف حديث فلان؟ فقال له، وهو أيضا ما بخل به، قل له: الزحم هذا ما هو محله. فقال له: قرأ سورة قاف، سورة قاف، فأجابه بذلك. فهذا يدل على شدة حرصه، الله المستعان، وكان شديد على مشايخه في التثبت، تثبت لهم، يعني كان يعني يكرر عليهم ويناقشهم، خاصة إذا كان يتهمهم بالتدريس يناقشهم: هل سمعت من في فلان؟ قال له: من قال نفسه محمد رسول الله؟ قال هذا، قال أنس سمعته. قال: والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه: وهذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بسورة قاف، وهذا لا يؤيد قراءة حديث ما تقدم، لأننا قلنا إن هناك حديث واحد واختلف الرواة عليها، هذه في حديث أمي شعب، هناك قلنا أولناه على أن هذا خطأ من ابن أبي الرجال عبد الرحمن بن أبي الرجال. لماذا أبي الرجال؟ لماذا؟ لأن حديث مخرجه واحد وحديثها، واختلف هناك الثقات مع هذا الرجل، فرجحنا رواية الثقات أنها كانت سمعته على المنبر كل جمعة. وأما قراءته في الفجر مرة صليت معه وقرأ هذه السورة، هذا ما ينافي أنه قرأه في الصبح، لكن رواية أم هشام أو حديث أم هشام يتعين أن يحمل على الجمعة لا على الصبح. قال رحمه الله تعالى: القراءة في الصبح إذا الشمس كورت، أحيانا يعني يقرأ بهذا. السلام عليكم. قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي قال: حدثنا وكيع بن جرح عن مسعار والمسعودي، عن مسعار، مسعار بن كدام، مسعار ابن كدام بن بهير، وقالوا له إيه؟ قالوا له مصحف، سموه مصحف لشدة إتقانه. المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، هذا صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع من بغداد فبعد اختلاطه من الطبقة السابعة. قال هنا يقول إيه؟ تنبيه: وقع في النسختين مطبوعتين من المجتبى ما نصه: حدثنا وكيع بن جرح عن مسعودي، عن مسعود المسعودي، وأشار في آمش بعضها إلى أنه وقع في بعض النسخ عن مسعد والمسعودي، وكلاهما تصحيف، والصواب كما في النسخة الهندية والسنن الكبرى عن مسعر، مو مسعر، هذا هو الذي تصحف، والمسعودي، فليتنبه، عن مسعر والمسعودي. قال كلاهما عن الوليد بن سريع، الوليد ابن سريع بالفتح، سريع مولى آل عمرو بن حريث المخزومي، صدوق من الطبقة الرابعة، وليس له إلا هذا الحديث، عن عمرو بن حريث، عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان، وهذا صحابي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. هذا معناه في بعض الأحيان قرأ بهذه السورة فسمعه، يعني قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فسمعته يقرأ، والليل إذا عسعس، إلى آخره. فهذا بعض الأحيان وليس بالاستمرار، كما يأخذه مثلا يصلي به دائما بعض الناس، هذه قصيرة لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا بمعوذتين، بمعوذتين لما قرأ، لما ذكر فضل المعوذتين ما تعوذ بما، قال يا رسول الله عقبة المعوذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ركابه وقال علمني سورة هود، فقال أعلمك سورة ما تعوذ ما نزل علي مثله، ما باب التعوذ تعويذ، فقرأ عليه السورتين، قل أعوذ برب الفلق وأعوذ بالناس هود، يعني أنا أريد هود، وقرأ علي هذه، فيعني ما أعجبه. فلما نزل وجاء الصبح قرأ بهما في الصلاة الصبح، فلما سلم قال يعني ماذا عندك، ماذا رأيت؟ قل حط معنا في نفسه، إذا كان صلاة الصبح طول فيها القراءة واكتفى بهما بهاتين السورتين، معناهم إن هاتين السورتين لهما فضل عظيم، اطمأن في نفسه. فهذا مثل هذا يعمله أحيانا، طلع معوذتين لبعض لحاجة ما أو لما اتفق له مما يؤدي ما يدعوه إلى ذلك. وكذلك هذا، وكذلك حديثين إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. هناك أيضا إذا دعاه داعي كان يتجوز يختصر، أما بالاستمرار فصلاة الصبح تطويل فيها هو السنة. قال أخرج هذا الحديث مسلم رحمه الله القراءة في الصبح بالمعوذتين هذا الذي ذكرناه قريبا. قال رحمه الله تعالى استنادي متصل أخبرنا موسى بن حزام الترمذي، موسى بن حزام الترمذي نزيل بلخة أبو عمران ثقة فكيه عابد من الحادية عشرة، قال حدثنا وهارون وعبد الله حماد واللفظ له قال حدثنا أبو سامة حماد قال أخبرني سفيان عن معاوية، سفيان الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير هذا مخضرم من خيار التابعين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معوذتين أي عن فضلهما، قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، بل في رواية أخرى قال له إيش يا رسول الله علمني هود علمني سورة كذا التوالي يعني. قال وهذا فيه وأيصلى بهما بنا إماما بهاتين السورتين بيانا لكون إماما القرآن، وأنهما سورتان عظيمتان تقومان مقام سورتين طويلتين كما هو المعتاد في صلاة الفجر. وفي هذا الحديث رد على من أنكر كون هاتين السورتين من القرآن، منهم ابن مسعود كان لا يرى كونهما من القرآن، وأي مصحف دخل في يده يفتحه فإذا رأى معوذتين يحكه يعني يضرب عليه اشتبه، قال هذا ما هو القرآن، هذا مبلغ علمه. وقد أخبرنا عقبة وعمر غيره وزيد بن ثابت وفلان وفلان، هؤلاء أثبتوا أنهما سورتان من القرآن ولم يدخلهما نسخ، وابن مسعود يقول نزلتا للتعويذ فقط يعني دعاء دعاء وسائر الدعوة، فإذا يعني ليس من القرآن، هذا لا يدل على نفي كونهما من القرآن. قال المسألة الثالثة، وهذا الحديث صحيح، هذا دل هذا الحديث على أن هاتين السورتين من القرآن العظيم، وهو الذي استقر على الإجماع أخيرا، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخالف ذلك، فقد أخرج الإمام أحمد بن السندي بسنده عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها، قال قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو بكر بن حميدي في مسندي عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمع زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يحك المعوذتين من المصحف ماذا رأيك؟ فقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل، فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري الصحيح عن زر قال سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، يعني ينفي كونهما سورتين، فقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني بالاستمرار إن الصحابة الآخرين أثبتوا ذلك فثبت قرآنيتهما. وأما ابن مسعود فيعتذر عنه بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أصر على ما حفظه منه. وهذا يدل على ماذا؟ على مسألتنا السابقة، وهو أن أكابر الصحابة وأكابر الأئمة يغيب عنهم ما يثبت عند غيرهم من الأحاديث الصحيحة المرفوعة، فلا ينبغي العناد أو التمادي على رأي مثل هؤلاء، ونترك ما ثبت لدينا من القرآن من غيره، وينبغي تجنب قول مثل هؤلاء. وكذلك أيضا وبعضهم وهو ابن مسعود كذلك أبي كان يكتب له سورة ونحفده اللهم لا نستعينك، جعلهما سورتين ويكتبهما في مصحفه، وهذا يعني كلهم ألغوه قالوا هذا منسوخ، جمهور الصحابة كلهم قالوا هذا منسوخ، وبقي بعضهم على أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي له بعد النسخ. قال باب الفضل في قراءة المعوذتين. السند متصل. قال حدثنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم. أبو عمران هذا أسلم بن يزيد، أبو عمران التجيبي مصري ثقة من الطبقة الثالثة. قال أخبرنا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل هو الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يعني هذا الصحابي شغوف، يعني طموح إلى أن يعلمه السور الطوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضل هاتين السورتين القصيرتين، ويبين لمثل هذا الصحابي الذي لا يرويه إلا السور والسور الطوال، فقال له ما تقرأ بمثلهما، ما نزل علي مثلهما في هذا الباب، فقرأ بهما. فكأنه حثه على التمسك بهاتين السورتين في التعويذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينزل السورتان له تعويذات كثيرة ودعوات كثيرة، فلما نزلت السورتان ترك كل التعويذات واكتفى بهما. فينبغي للشخص أن يعوذ نفسه، والنبي صلى الله عليه كل ليلة إذا أراد أن ينام يجمع يديه ويقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص، وينفث في يديه ثم يمسح ما تيسر من جسده يعني ظهرا وبطنا وإلى آخره ورأسه ووجهه وكذا. فينبغي الإنسان أن يعمل مثل هذا، لأن هذا تحصين هذا تحصين لنفسه عن أن يناله مكروه أو أذى. قال رحمه الله تعالى فيقول وعدمني هذه صحتي هؤلاء السورة التوال، فقال له لا أنت بأقرب يعني بأيسر وجه تنال فضلا عظيما، فتعلم هاتين السورتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والحديث صحيح. وفي السنة المتصل قال أخبرني محمد بن قدامة هذا المسيسي من الطبقة العاشرة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن بيان ابن بشر الأحمسي البجلي من الخامسة قال عن قيس ابن أبي حازم، واسم أبيه حسين بن عوف وقال عوف ابن عبد الحارث، قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط، أي في هذا الباب. وهذا لا ينافي فضل الفاتحة. تقدم لكم عن أبي سعيد بن معلة لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، فقال له أخيرا قال يا رسول الله وعدك إنك وعدتني تعلم، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن هو القرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا يدل على شرفي وفضل فاتحة، وهذا الذي معنا يدل على أن هذه السورة هاتين السورتين ما وازيهما أحد. فالجمع بين ذلك الفاتحة أعم، وأما هاتان السورتان فالمعنى فيما في باب التعويذ ما ورد مثلهما في التعويذ في الدعاء وتحصين النفس.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا المجلد الثاني عشر تقريبا
الثاني عشر صفحة 136، السادسة والثلاثون بعد المئة، باب القراءة في ركعتي الفجر. القراءة في ركعتي الفجر، الباب 38، القراءة في ركعتي الفجر. هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في ركعتي الفجر وبيان الآيتين اللتين يقرأ بهما فيهما مع الفاتحة، وإنما ترك ذكرها ذكر الفاتحة اكتفاء بما تقدم له من الأدلة على وجوب قراءتها في كل الصلوات. والمراد بركعتي الفجر سنة الصبح القبلية، هذه بعض الناس يطولها، ينام الليل ثم كأنه يستدرك ما فاته بركعتي الفجر، وهذا خلاف السنة. السنة بركعتي الفجر التخفيف، بل ورد الأمر بذلك، فينبغي أن تكون ركعتي الفجر خفيفتان خفيفتين. وفي السند متفق على أخبرنا عمران بن يزيد، هذا عمران بن خالد بن يزيد منصوب إلى جده، اشتهر بجده، دمشقي صدوق من العشرة، وهو تفرد به مصنف. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري هذا ثقة حافظ، ولكنه كان يدلس أسماء الشيوخ من الطبقة الثامنة. قال حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي وأبو سهل المدني، ثم الكوفي ثقة من الخامسة، وهذا أول محل ذكر في الكتاب، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. قال أخبرني سعيد بن يسار، سعيد بن يسار أبو الحباب المدني ثقة متقن من الثالثة، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة، ما هي؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخره، إلى آخر الآية. وفي الأخرى آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون، هذه. وفي رواية أخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، إما هذا وإما هذا، ثبت هذا وذاك، إن شئت تقرأ هذا وإن شئت قل يا أهل الكتاب تعالوا في الركعة الثانية، وإن شئت كما سيأتي سورتي الإخلاص يا أيها الكافرون في الأولى وقل الله أحد في الثانية. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هاتين الركعتين ولا يطول أكثر من ذلك، ولا يطول، وإنما قال في البقرة لأن في آل عمران فيه آية مشابهة لهذا، لكنها قل آمنا، لا ما هو قولوا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما هو ما أنزل إلينا، يختلف في هذا، هي شبيهة بها، فاعترضوا لذلك عن التي في آل عمران. قالوا في الأخرى آمنا بالله شهد، قل فلما أحس عيسى هذه. وفي رواية لمسلم من طريق أبي خالد أحمر عن عثمان بن حكيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن الظاهر أن الرواية الأولى أرجح، لأن مروان بن معاوية أحفظ من أبي خالد الأحمر، وقد تابعه عيسى بن هونس كما ذكره مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، ويحتمل أن يكون في بعض الأوقات يقرأ هذه وفي بعض يقرأ هذه، وهو ظاهر صنيع مسلم حيث أخرج الحديث من الصحيح، والحديث أخرجه مسلم. ومن فوائده مشروعية قراءة في ركعتي الفجر، يعني معناه أن ركعتي الفجر تجب القراءة فيما هو مذهب الجمهور، وقد خالف بعض السلف فقالوا لا يقرأ شيئا، وهو قول باطل مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها، كما قال النووي رحمه الله تعالى. غريب هذا، إن السلف ما هم مستوعبين الأدلة كلها، ولذلك قالوا لا يقرأ في هاتين الركعات، ولعلهم سمعوا حديث الأمر بالتخفي ركعتي الفجر فحملوه على عدم القراءة، الله أكبر ثم يقول الله أكبر ويركع ويسجد ويسلم. هذا في دليل على أن السلف لم يستوعبوا الأدلة الصحيحة، فمن تمسك بمذهب معين وادعى أن إمامه أعلم من غيره أو من خصمه إذا خاصمه أحد، وقال له هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم، ويقول إمامنا أعلم منك، هذه من الحماقة بمكان، هذه حماقة لا حماقة فوقها. كيف يخاصم بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستوعبوا الأحاديث الصحيحة، ويأتيهم شخص أدنى منهم رتبة، أدنى منهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر لهم يقول لهم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ثم يتركون ما هم عليه من الرأي، فكيف غير من الأئمة؟ العجيب إن بعض السلف نفى القراءة في ركعتي الفجر، وهذا غريب، هذا ما نفوه عمدا، وإنما هم لما سمعوا التخفيف قالوا التخفيف ترك القراءة نهائيا. ومنها بيان استحباب قراءة الآيتين المذكورتين بعد الفاتحة في الركعتين، وهو مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقال مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة، وهذا أيضا غريب، المالكي وهو في معكر السنة في المدينة، ومع ذلك مذهبه يخالف هذا، وهو قول مخالف للأدلة الصحيحة أيضا. إذن هذه دراسة ليس نتعلم من هذه السنة فقط، بل تعلمنا أن الأئمة الكبار تفوتهم السنة الصحيحة، فمن تمذهب بمذهب معين وخاصم ورأى أن قول الإمام مثلا المالكية، نقول قدر مثلا وفيكم المالكية هنا، ربما يكون مثلا يقول أن مذهبنا ما يسع بهذا، يقول فاتحة فقط الله أكبر، نقول له السنة الصحيحة، ومالك لم تبلغ هذه السنة وهو معذور بهذا. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في ركعتي الفجر بقول يا أيها الكافرون قل الله أحد، أيضا في بعض الأحيان تقرأ هذا. وفي السنة المتصلة قال أخبرنا عبد الرحمن إبراهيم دحيل بن اليتيم، هذا دمشقي حافظ ثقة، قال حدثنا مروان بن معاوية المتقدم، قال حدثنا يزيد بن كيسان الأشكري أبو إسماعيل أو أبو منين الكوفي صدوق يخطئ من السادسة، عن أبي حازم، أبو حازم هذا سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون أي في الأولى، وقل الله أحد أي في الثانية، هكذا في هذا الحديث. وفي الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب قراءة سورة في كل ركعة من هاتين الركعتين بعد الفاتحة، وكون المقروء في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص. قال: والحديث أخرجه مسلم. إذن معنى ذلك أنك تعمل في بعض الأحيان بهذه السنة وفي بعضها بذلك السنة، ولا تتقيد ببعض السنن. قال رحمه الله تعالى: تخفيف ركعتي الفجر، كما أشرنا المحن إليه آنفا أن بعض الناس يطول ركعتي الفجر، هذا خلاف السنة، فقد أمر بالتخفيف فيهما. وقدر التخفيف ليس المراد في القراءة كما زعمه بعض السلف، وإنما المراد أن تقرأ هذه الآيات أو السورتين المذكورتين، وهذا هو التخفيف. قال رحمه الله تعالى: بالسنن المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية، قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني ابن أخي عمرة بنت عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ثقة من السادسة، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر أن يحيى بن الخامسة، وهذا من السادسة، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية أنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن هذه مخففة من الثقيلة، إن كنت أي إني كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب، أقرأ بهم فيهما بأم الكتاب أم لا، حتى أتشكك أنه ختم الفاتحة أم لا. وهذا لا يعني أنه لا يقرأ، والظاهر أنها ما اقتربت إليه وعلمت ما قرأه، فلذلك خمنت ظنت أن هذا هو قول الفتح، وإلا ففي الحقيقة أنه سبق لنا أنه قرأ السورتين وقرأ الآيتين السابقتين، فإذا لا ينافي هذا، لكنها تصيف التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أدها بالطمأنينة والتطويل، يعني كان يقرأ آية يعني فيمد فيها أو فيرتلها حتى تكون سورة حتى تكون أطول من أطول منها، كان عادته هكذا بالاستمرار. لكن في هاتين الركعتين لما رأته خفف تشككت هل قرأ الفاتحة أم لا، وهو قرأ الفاتحة لا بد من هذا. قال وهنا خففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، واللام هذا وجدت فيخفف ما إلى آخره. قال ووقع في الكبرى ما قرأ فيما بأم الكتاب بمن نافيه، ولا ينافي معنى الاستفهام إذ معناه حتى أظن عدم قراءته، فقد صح فيما سبق من الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيما الله تعالى. ولفظ البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، وفي رواية الحمود بأم القرآن، وزاد مالك في روايته أم لا. ومن هنا أخذ مالك ألا يزيد على الفاتحة. ولفظ أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصلي إلا ركعتين أقول لم يقرأ فيما الفاتحة الكتاب من شدة إسرائيل. وكذا عند مسلم من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقول أو لم يصلي إلا ركعتين. وراه أحمد أيضا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بلفظ كان إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين فأقول هل قرأ فيما بفاتحة الكتاب. الحاصل المبالغة في تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. والقرطبي ليس معنى هذا أن شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل. هذا الذي أشرت لكم آنفا، إنما قدرت أن عائشة رضي الله عنها أخبرتنا هل قرأ بأم القرآن أم لا، لأن عادته في الليل ترتيل القراءة، يرتل الآية ترتيلا ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الرحمة، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ولا بآية تسبيح إلا وقف وسبح الله، هكذا يعني بالاستمرار. فلما جاء الفجر خففها تخفيف بحيث أنها تشككت هل قرأ الفاتحة أم لا، ولا يعني ذلك أنه لم يقرأ شيئا أو لم يقرأ فاتحة، بل مرادها لما وازنت بين هذه الصلاة والذي قبل الفجر من طول قيامه يعني قدرت هذا بأنه كأنه لم يقرأ، ولا تعني لم يقرأ. قال الحافظ رحمه الله وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته. وقد روى ما جاء بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتين الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن قولا أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هاتين السورتين. ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها أنها قالت كان يقرأ فيما بهما. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيما بهما. وللترمذي والمصنف النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أبو هريرة فكان يقرأ فيهما بهما استمرارا يعني. ولترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله بغير تقييد. وكان كذلك بزار عن أنس رضي الله عنه ولابن حبان عن جابر رضي الله عنه ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. إذن والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده التخفيف في هاتين الركعتين. ها؟ ما جهر، لكن الجهر قراءته قراءة التخفيف يسمع من آيتين أو كذا ويعرف أنه قرأ سورة فلانية. قال رحمه الله تعالى القراءة في الصبح بالروم، في سورة الروم يعني القراءة في الصبح بالروم. نحن الآن نتثاقل عن السنة التي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، ما هما سورتان سورة السيدة وسورة الإنسان، هاتان الركعان كاد الناس يتركونهما يعني استثقالا وموافقة لبعض الكسلانين أو الكسالى. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير هذه السورة، سورة الروم الصبح وغيرها سورة المؤمنون وغيرها، فينبغي للإنسان أن ينتبه لمثل هذه السنة، صلاة الصبح وطولوا فيها القراءة ما يقتصروا فيها، خاصة يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ملازم هاتين السورتين. وفي سنة المتفق على أخبرنا محمد بن بشار بندة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال أنبانا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن شبيب بن أبي روح، شبيب أبو روح هذا و إيش اسمه عبد الملك بن عمير هذا أول محدث ذكر في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب 22 حديثا. شبيب بن نعيم ويقال أن أبي روح الوحظي، أبو روح الحمصي ثقة من الطبقة الثالثة، أخطأ من عدل في الصحابة، وهذا أول محدث ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة أخرى. قال الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل مبهم ولكنه لا يضر، تقدم قريبا أنه قالوا الأغر، قالوا له الأغر اسمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم، أي سورة الروم، سميت بذلك لأنها تتحدث عن قصة الروم، فالتبس عليه أي اشتبه عليه الروم وأشكلت عليه قراءته، يعني التبست الآيات. فلما صلى أي فلما فرغ من الصلاة وسلم منها قال ما بال أقوام لا يحسنون الطهور، يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس أن يخلطوا علينا القرآن أولئك، أي شؤم أولئك، يعني بعض الناس يستعجل فيجي يتوضأ ويترك بعض الأعضاء يعني يلوح فيها عدم أو يتبين فيها عدم مس الماء لها، يعني وضوءه ما متكامل، فشؤم هذا المصلي يتعدى إلى الإمام بحيث أنه يلبس عليه القرآن ولا يستطيع أن يقرأ بعض الآيات تلبس عليه. فهذا فيه بيان شؤم التقصير في العبادة، وهذا يعني إذا كان الإنسان يعني متساهل ويصلي بهذا صلى بغير وضوء، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، فلا ينبغي إنسان أن يتساهل في مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه في غير حديث وقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعني ويل للأعقاب من النار، قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، وفي رواية وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته يعني ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا سبب هو عقابهم تلوح ما مسها ماء باستعجالهم، فقال هذا. ولا يعني ذلك أن العقب هو محل العذاب فقط، وكذلك المرافق مثلها، إن كثير من الناس يتساهل في هذا، يغسل هذا ثلاث مرات ولا مرة واحدة هنا في بياض، كثيرا شاهدت هذا في نفسي. هذا يدل على عدم الاهتمام وعدم الاعتناء، ويصلي بغير وضوء بحيث أنه يتعدى شؤمه على الإمام فيلبس عليه القرآن، لا ينبغي مثل هذا، لأنه إذا صلى بغير وضوء، هذا يعني إذا صلى بغير وضوء لا يقبل، صلاة لا تقبل، فينبغي التنبه لمثل هذا. الوضوء أهم يعني من شروط أهم شروط الصلاة العناية بالوضوء وتكميل الوضوء، بحيث أنه ومثلا إذا بعض الناس أيضا في تقصير من ناحية، وهو أنه مثلا قدرنا أنه في إحدى الثلاث استوعب هذه الأعضاء لكنه في المرتين ما مسهما، إذن نقول توضأ ثلاثا ثلاثا، لا ما توضأ ثلاثا ثلاثا، معناه توضأ ثلاثا ثلاثا يعني يسبغ الأعضاء كلها مرة، كلها الثانية كلها الثالثة كلها، ما هو في بعض الأحيان يعني تسبغ. هذا الوضوء صحيح ولكنه ما أمر بالسنة بالتفريغ، فينبغي العناية بالوضوء، وكثيرا ما يتساهل الناس من هذا فانتبهوا لهذا. قال والحديث هذا صحيح، وتنبيه حديث حسن، تنبيه ضعاف الشيخ الألباني هذا الحديث بتخريج المشكات وأورده في ضعيف النسائي، لأن في سند عبد الملك بن عمير وهو مدلس وتغير حفظه، قلت لكنه صرح بالسماع عند أحمد في المسند جزء كذا تكن كذا، وأيضا فإن شعبة لا يروى عن مشايخه إلا صحيح حديثه، والحاصل أن حديثه هذا لا ينزل عند درجة الحسن فينبغي العمل به. قال رحمه الله تعالى وشعبة كذلك أدراه بغيرها، رواه الشعب ورواه صفيان إلهم. وهنا لذلك قال في آخره قال أي قلت قد وقع اختلاف في هذه الأسانيد، ففي رواية إسحاق بن يوسف عن شريك ورواية أبي هاشم عن زائدة أن أبا روح هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية محمد بن جعفر عن شعبة، ورواية وكع عن سفيان الثوري، وكذا رواية عبد الرحمن المهدي عن سفيان عند المصنف في هذا الباب أن أبا روح روى عن رجل من الصحابة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب عندي رواية شعبة والثوري، فهي مقدمة على رواية الشريك وزائدة لكونهما يقدمان عليهما في الحفظ والإتقان، ولا سيما شريك فإنه ضعيف الحفظ بالنسبة إليهما، وقد تقدم عن تهذيب التهذيب ما يدل على هذا التصويب. والحاصل أن أبا روح ليس صحابيا، وإنما هو يروي عن رجل من الصحابة فتبصر. قال رحمه الله تعالى: القراءة في الصف بستين إلى المئة، بستين آية إلى المئة، بستين آية إلى المئة. وتعلمون أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، فإذا قرأ ستين إلى مئة آية معناه طويل، ستين إلى مئة آية، وخاصة الآيات الطويلة هذه يعني تأخذ فترة طويلة. ولذلك كان حديث حمل كما حمله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث الأسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا الحديث سنن. هذا الحديث الحنفية حملوه على استحباب الإسفار بالفجر، يبدأ في الإسفار ويختم في الإسفار، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته أنه يبدأ في الغلس، كان يبدأ في الغلس الصبح، فلذلك الشافعي حمل فسره معناه ابدأوا في الغلس ومدوا الصبح صلاة الصبح إلى أن تدخل الإسفار، ففيه الحرص على تطويل القراءة في صلاة الفجر، بحيث أن الإنسان يبدأ في أول ما يطلع الفجر ويتحقق ويتعقل ويصلي ركعات الفجر ثم يبدأ في الفريضة ويمد حتى يدخل في الإسفار، فإنه أعظم الأجر لأنه طالت الصلاة. فبهذا فسره الشافعي والمحققون، وحمله على هذا متعين وليس كما قالوا إنه يبدأ في الإسفار ويختم في الإسفار، لأن هذا ما يمكن أن يطول القراءة. وبسبب المتفق على أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال هذا هو المعروف أبوه بابن علي، قال حدثنا يزيد يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأنا سليمان التيمي سليمان بن طرخان أبو معتمر عن سيار يعني من سلامة سيار بن سلامة الرياحي أبو المنهل بصري من ثقة من الرابعة قال عن أبي برزة أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد صحابي مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها سنة 65 على الصحيح. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة غداة بستين إلى المئة، كان، وكان الصحيح من ألفاظ من أقوال الأصوليين أن كان تقتضي الدوام إلا بدليل، إذا صرفها صارف نحملها على ما يقتضيه، وإلا فأصل وضعها كان تدل على الاستمرار، لأن غالب استعمال كلام العربي على هذا، وكان الله غفورا رحيما وكان الله سميعا بصيرا، وإلى يعني أنها استعمالها فيما يدل على الاستمرار والثبوت وعدم الانقطاع هو الغالب منها، ولذلك حملنا على ذلك إذا جاءت نحملها على هذا المعنى. فمعنى قوله كان معناه بالاستمرار، استمر النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، يعني أنه يقرأ بعد الفاتحة بستين آية من القرآن ثم يزيد على ذلك حتى يصل إلى مئة آية، وقدرها برواية الطبراني بسورة الحاقة، هذه سورة آية إصار، يعني معناه عددها الحاقة ستين آية، هذا يعني لا يعني ذلك أنه يقرأ الحاقة دائما المفصلة آيات الإصار، إنما المراد ستين آيات سواء كان هناك أو هنا. ووقع في رواية البخاري ما بين ستين إلى مئة، وأشار الكرماني إلى أن القياس أن يقول ما بين ستين والمئة، لأن لفظ بين يقتضي الدخول على متعدد، قال ويحتمل أن يكون التقدير ويقرأ ما بين ستين وفوقها إلى المئة، فحذف لفظ فوقها لجلالة كلام عليه. وفي استباب تطويل قراءة في صلاة الصبح، والحديث متفق عليه وقد تقدم شرحه وبيان مسائل يرحمكم. قال رحمه الله تعالى القراءة في الصبح بقاف بسورة قاف، هذا الحديث لا يصح، وعلى كل حال هو ذكره إنما هو قراءته في الخطبة، كل جمعة كان يقرأ سورة قاف، هذا هو الصحيح، فالتبس على بعض الرواة الخطبة بصلاة الصبح، صلاة الصبح يعني ما كان يعني يقرأ بهذا الشكل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمران بن يزيد هو عمران بن خالد بن يزيد تقدم قريبا. قال عددنا ابن أبي الرجال ابن أبي الرجال اسمه عبد الرحمن ابن أبي الرجال عبد الرحمن ابن أبي الرجال وهو ابن أبي الرجال لا محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن هذا اسم لأبي الرجال ابن أبي الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان بن نفيع إلى آخره هذا من الطبقة الثامنة قيل له أبوه أبو الرجال لأن له 10 أولاد بنين 10 أولاد كلهم ذكور فقيل له أبو الرجال أبوه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان بنت حارثة بن النعمان هذه أم هشام بنت حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد هذه صحابية مشهورة وهي أخت عمرة الراوية عنها لأمها أختها لأمها أنها قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح هذا خطأ والظاهر أنه خطأ من ابن أبي الرجال وإلا فالصحيح أنها أخذته من في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كل جمعة يخطب يقرأ بها كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثرها سورة قاب يقرأ سورة قاب وينزل ويصلي الجمعة فكانت حفظته وقالت كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يعني المخبز يعني فكانت تخبز هناك وتستمع فحفظته وهي تخبز من صلاة الجمعة فهذا هو المشهور وأما قراءة الفجر فلا لا يثبت لا يصح هنا قلنا الأخير أخرجه مصنف هنا هكذا في رواية ابن أبي الرجال يقرأ بها في صلاة الصبح وهو وهم والمحفوظ يقرأ بها على المنبر في كل جمعة كما يأتي تحقيقه قريبا وإنما هو أخطأ في إيش محمد بن عبد الرحمن هذا تنبي حديثه من هشام بنت حارثة بن النعمان هذا أخرجه مصنف هنا وفي الكبرى بالإسناد مذكور وهو ضعيف لمخالفة عبد الرحمن بن أبي الرجال لمن هو أحفظ منه من أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري فقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب كلاهما عن يحيى بن سعيد وهما أثبتان وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاب والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ويقرأ بها على المنبر في كل جمعة وهذه سنة أميتت لا نسمع يعني من يقرأها على المنبر يعني كثيرا أو ما سمعته عمري المهم هذه سنة ينبغي إحياؤها ينبغي إحياؤها والعناية بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر قراءة هذه السورة على المنبر فينبغي للخطيب أن يعمل بها ويعتني بإظهار هذه السنة شوف خطبة الحاجة ما يعني إن شاء الله ما ثبت يوم الجمعة يقرأ قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد فإذا انتهى ينزل ويصلي ركعته قال ماذا وقد أخرج مسلمون وأخرجوا أيضا من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن معان عن بنت لحارثة بن النعمان أنها قالت محافظ قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة فهذا هو المحفوظ والحاصل أن المحفوظ في هذا الحديث قراءته صلى الله عليه وسلم هذه السورة في كل جمعة على المنبر وسيأتي ذلك المصنف هناك في بابه ويأتي تمام البحث هناك إن شاء الله تعالى المهم هذا يعني ذكره هنا مصنف لا يعني أن الحديث ثابت بهذا وبالسند المنطلق على أخبرنا إسماعيل المسؤول ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ له قال حدثنا خالد عن شعبة عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت عمي يقول عمه وقطبة بن مالك الثعلبي قطبة بن مالك الثعلبي هذا صحابي عن زياد بن علاقة عن عمي قطبة بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أي صلاة الصبح فقرأ في إحدى الركعتين وفي رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات أي قرأ السورة المشتملة على هذه الآية لأنه قرأ هذه الآية فقط بدليل قوله الآتي فقال قاف فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل وفي رواية ابن خزيمة في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قطوة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بسورة قاف، فسمعته يقرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد، ومعنى باسقات طويلات. قال شعبة: فلقيته، أي لقيت زيادة بن علاقة بعد ذلك في السوق، أي في المكان الذي عند السوق يعني في الزحام، أين الزحام؟ فقال قاف، أي فسألته عنه فقال قاف، بدل ما قال والنخل باسقات قال سورة قاف، يعني بين له أنه سمعه يقرأ سورة قاف في إحدى الركعتين والنخل باسقات لا كان وهذا قال له سورة قاف، ولفظ مسلم وربما قال قاف. هذا يدل على حرص شعبة رحمه الله تعالى في طلب العلم. زحام وسوق، لا أحد يذكر مسألة دينية هناك، فلما لقي الشيخ هذا قال لي، قال لي كيف حديث فلان؟ فقال له، وهو أيضا ما بخل به، قلت الزحم هذا ما هو محله، فقال له قرأ سورة قاف، سورة قاف، فأجابه بذلك. فهذا يدل على شدة حرصه الله المستعان، وكان شديد على مشايخه التثبت، تثبت لهم يعني، كان يعني يكرر عليهم ويناقشهم، خاصة إذا كان يتهمهم بالتدريس يناقشهم، هل سمعت من في فلان؟ قال له من قال نفسه محمد رسول الله؟ قال هذا، قال أنس سمعته يعني. قال والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله: وهذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بسورة قاف، وهذا لا يؤيد قراءة حديث ما تقدم، لأننا قلنا إن هناك حديث واحد واختلف الرواة عليها، هذه في حديث أمي شعب، هناك قلنا أولناه على أن هذا خطأ من ابن أبي الرجال عبد الرحمن بن أبي الرجال. لماذا أبي الرجال؟ لماذا؟ لأن حديث مخرج واحد وحديثها، واختلف هناك الثقات مع هذا الرجل، فرجحنا رواية الثقات أنها كانت سمعته على المنبر كل جمعة. وأما قراءته في الفجر مرة صليت معه وقرأ هذه السورة، هذا ما ينافي أنه قرأه في الصبح، لكن رواية أم هشام أو حديث أم هشام يتعين أن يحمل على الجمعة لا على الصبح. قال رحمه الله تعالى: القراءة في الصبح إذا الشمس كورت، أحيانا يعني يقرأ بهذا أيضا. السلام المتصل: قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا وكيع بن جرح عن مسعار والمسعودي، عن مسعار، مسعار بن كدام، مسعار ابن كدام بن بهير، وقالوا له إيه؟ قالوا له مصحف، سموه مصحف لشدة إتقانه. المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، هذا صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع من بغداد فبعد اختلاطه من الطبقة السابعة. قال هنا يقول إيه تنبيه: وقع في النسختين مطبوعتين من المجتبى ما نصه حدثنا وكيع بن جرح عن مسعودي، عن مسعود المسعودي، وأشار في آمش بعضها إلى أنه وقع في بعض النسخ عن مسعد والمسعودي، وكلاهما تصحيح، والصواب كما في النسخة الهندية والسنن الكبرى عن مسعار، مو مسعود، هذا هو الذي تصحح، والمسعودي، فليتنبه عن مسعار والمسعودي. قال كلاهما عن الوليد بن سريع، الوليد ابن سريع بالفتح، سريع مولى آل عمرو بن حريث المخزومي، صدوق من الطبقة الرابعة، وليس له إلا هذا الحديث عن عمرو بن حريث، عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان، وهذا صحابي رضي الله تعالى عنه، أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. هذا معناه في بعض الأحيان قرأ بهذه السورة فسمعه، يعني قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فسمعته يقرأ والليل إذا عسعس إلى آخره، فهذا في بعض الأحيان وليس بالاستمرار، كما يأخذه مثلا تصلي به دائما بعض الناس، هذه قصيرة. لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا بمعوذتين، بمعوذتين لما قرأ، لما ذكر فضل المعوذتين ما تعوذ بما، قال يا رسول الله عقبة بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ركابه وقال علمني سورة هود، فقال أعلمك سورة ما تعوذ ما نزل علي مثله، ما اتبع بالتعوذ تعويذ، فقرأ عليه السورتين، قل أعوذ برب الفلق وأعوذ بالناس هود، يعني أنا أريد هود، وقرأ علي هذه، فيعني ما أعجبه. فلما نزل وجاء الصبح قرأ به ما في الصلاة الصبح، فلما سلم وقال يعني ماذا عندك، ماذا رأيت؟ قال اطمأن في نفسه، إذا كان صلاة الصبح طولها القراءة واكتفى بهما بهاتين السورتين معناهم إن هاتين السورتين لهما فضل عظيم اطمأنت نفسه. فهذا مثل هذا يعمله أحيانا طلع معوذتين لبعضه لحاجة ما أو لما اتفق له مما يؤدي ما يدعوه إلى ذلك. وكذلك هذا وكذلك حديثين إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. هناك أيضا إذا دعاه داعي كان يتجوز يختصر. أما بالاستمرار فصلاة الصبح تطويل فيها هو السنة. قال أخرج هذا الحديث مسلم رحمه الله القراءة في الصبح بالمعوذتين هذا الذي ذكرناه قريبا. قال رحمه الله تعالى استنادي متصل أخبرنا موسى بن حزام الترمذي. موسى بن حزام الترمذي نزيل بلخة أبو عمران ثقة فكيه عابد من الحادية عشرة. قال حدثنا وهارون وعبد الله محمد واللفظ له قال حدثنا أبو سامة حماد قال أخبرني سفيان عن معاوية سفيان الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير هذا مخضرم من خيار التابعين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معوذتين أي عن فضلهما. قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. بل في رواية أخرى قال له إيش يا رسول الله علمني هود علمني سورة كذا التوالي يعني. قال وهذا فيه وأي صلى بهما بنا إماما بهاتين السورتين بيانا لكون إمام القرآن وأنهما سورتان عظيمتان تقومان مقام سورتين طويلتين كما هو المعتاد في صلاة الفجر. وفي هذا الحديث رد على من أنكر كون هاتين السورتين من القرآن منهم ابن مسعود كان لا يرى كونهما من القرآن وأي مصحف دخل في يده يفتحه فإذا رأى معوذتين يحكه يعني يضرب عليه اشتبه اشتبه قال هذا ما هو القرآن هذا مبلغ علمه. وقد أخبرنا عقبة وعمر غيره وزيد بن ثابت وفلان وفلان هؤلاء أثبتوا أنهما سورتان من القرآن ولم يدخلهما نسخ. وابن مسعود يقول نزلتا للتعويذ فقط يعني دعاء دعاء وسائر الدعوة فإذا يعني ليس من القرآن. هذا لا يدل على نفي كونهما من القرآن. قال المسألة الثالثة وهذا الحديث صحيح هذا دل هذا الحديث على أن هاتين السورتين من القرآن العظيم وهو الذي استقر على الإجماع أخيرا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخالف ذلك فقد أخرج الإمام أحمد بن سنده بسنده عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها قال قل أعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو بكر بن حميدي بن مسلم عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمع زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يحك المعوذة من المصحف ماذا رأيك؟ فقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري الصحيح عن سر قال سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا يعني ينفي كونهما سورتين. فقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني بالاستمرار إن الصحابة الآخرين أثبتوا ذلك فثبت قرآنيتهما. وأما ابن مسعود فيعتذر عنه بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أصر على ما حفظه منه. وهذا يدل على ماذا؟ على مسألتنا السابقة وهو أن أكابر الصحابة وأكابر الأئمة يغيب عنهم ما يثبت عند غيرهم من الأحاديث الصحيحة المرفوعة فلا ينبغي العناد أو التمادي على رأي مثل هؤلاء ونترك ما ثبت لدينا من القرآن من غيره وينبغي تجنب قول مثل هؤلاء. وكذلك أيضا وبعضهم وهو ابن مسعود كذلك أبي كان يكتب له سورة ونحفده اللهم لا استعينك جعلهما سورتين ويكتبهما في مصحفه وهذا يعني كلهم ألغوه قالوا هذا منسوخ. جمهور الصحابة كلهم قالوا هذا منسوخ وبقي بعضهم على أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رأي له بعد النسخ. قال باب الفضل في قراءة المعوذتين. السند متصل على حدثنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم. أبو عمران هذا أسلم بن يزيد. أبو عمران التجيبي مصري ثقة من الطبقة الثالثة. قال أخبرنا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل هو الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يعني هذا الصحابي شغوف يعني طموح إلى أن يعلمه السور الطوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضل هاتين السورتين القصيرتين ويبين لمثل هذا الصحابي الذي لا يرويه إلا السور والسور الطوال. فقال له ما تقرأ بمثلهما ما نزل علي مثلهما في هذا الباب فقرأ بهما. فكأنه حثه على التمسك بهاتين السورتين في التعويذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينزل سورتان له تعويذات كثيرة ودعوات كثيرة. فلما نزلت السورتان ترك كل التعويذات واكتفى بهما. فينبغي للشخص أن يعوذ نفسه. والنبي صلى الله عليه كل ليلة إذا أراد أن ينام يجمع يديه ويقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص وينفث في يديه ثم يمسح ما تيسر من جسده يعني ظهرا وبطنا وإلى آخره ورأسه ووجهه وكذا. فينبغي الإنسان أن يعمل مثل هذا لأن هذا تحصين هذا تحصين لنفسه عن أن يناله مكروه أو أذى. قال رحمه الله تعالى فيقول وعدمني هذه صحتي هؤلاء السورة التوال. فقال له لا أنت بأقرب يعني بأيسر وجه تنال فضلا عظيما فتعلم هاتين السورتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والحديث صحيح. وفي السنة المتصل قال أخبرني محمد بن قدامة هذا المسيسي من الطبقة العاشرة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن بيان ابن بشر الأحمسي البجلي من الخامسة قال عن قيس ابن أبي حازم واسم أبيه حسين بن عوف وقال عوف ابن عبد الحارث. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط. أي في هذا الباب. وهذا لا ينافي فضل الفاتحة. تقدم لكم عن أبي سعيد بن معلة لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال له أخيرا قال يا رسول الله وعدك إنك وعدتني تعلم. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا يدل على شرفي وفضل الفاتحة. وهذا الذي معنا يدل على أن هذه السورة هاتين السورتين ما يوازيهما أحد. فالجمع بين ذلك الفاتحة أعم. وأما هاتان السورتان فالمعنى فيما في باب التعويذ ما ورد مثلهما في التعويذ في الدعاء وتحصين النفس.